أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في النقطة الثانية من الوقفة الأولى التي عقدناها للبحث في المشروعية، في مشروعية الذمام والأمان، الاستئمان يعني، للكفار الحربيين. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال بالسنة المطهرة بعدما تقدم الاستدلال بالآية الكريمة، وقد تقدم التعليق على الاستدلال بالآية وأنه لا يستفاد منه قاعدة الاستئمان الفقهية بعرضها العريض. أقول قد وردت روايات عديدة في السنة المطهرة ترتبط بهذا البحث، وفيها المعتبر وغيره. وقد تقدم على ما ببالي بالأمس أنها تشكل في الحقيقة مقيداً أو مخصصاً لعمومات ومطلقات الأمر في قتل المشركين حيث وجدتهم أو حيث وجدناهم. الروايات العديدة تقدم بعضها، وين تقدم بعضها يا إخوان؟ تقدم في الباب الخامس عشر من أبواب جهاد العدو، صفحة 58، الرواية الثانية اللي كان إلها عدة أسانيد، سند ينتهي إلى أبي حمزة الثمالي، وسند ينتهي إلى جميل بن دراج ومحمد بن حمران، وسند ينتهي أيضا إلى جميل بن دراج، لكن سند الكافي ابن أبي عمير يروي فيه عن جميل جيد، فهي أكثر من نقل، وربما كانت أكثر من رواية أيضا، الله العالم. الرواية كانت تقول عن الإمام الصادق وهي صحيحة السند: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله. ذكرتها الرواية: لا تغلوا ولا تمثلوا، إلى ذيل الرواية. وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم تدين بدينكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا بالله. قد يقول قائل الرواية نفس آية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. عندي توقفان عند الرواية مهمان. توقف الأول: ما المراد وأيما رجل أو رجلين من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد المشركين؟ نظر يعني طلع فيه بس، أو نظر إليه بمعنى أمنه أجاره، كما يقال نظر بعين الرحمة، نظر بعين القبول، نظر بعين. المراد من النظر هنا ليس الرؤية البصرية كما هو واضح، والمراد من النظر وإن كان على إطلاقه يحتمل معاني مجازية متعددة، لأن النظر وضع لل المراد هنا واضح، نظر إليه بمعنى أمنه أجاره. هذه النقطة بيتفرع عليها أنها سواء طلب أو لم يطلب، حتى لو كان هو الذي عرض عليه أن يؤمنه، هو صديقه من أيام الجاهلية، صديقه قبل نشوء الحرب، تاجر والله من الأعداء، لكن فيها بينه وبينه تجارة إبان عدم نشوء الحرب، نشوء الحرب. فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإذا مش متوقف على طلبه، لا أقل مقتضى الإطلاق هذا كما هو واضح. بكن تجعلوها نقطة ثانية، اجعلوها نقطة ثانية، مو مشكلة، خلينا نكفر النقاط. النقطة الثالثة، أيما رجل من أدنى المسلمين، نحن ذكرنا بالأمس أن الآية الكريمة لا تدل على إجارة كل واحد من أفراد الجيش، تدل على إجارة القائد العام ومن خول من طرفه، لكن قلت بالأمس وأصريت على هالمعنى أنها لا تنفي أيضا صحة الإجارة من غيرك حتى تصير معارضة لغيرها. هالرواية تقول وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم، كلمة أدنى لو كانت وحدها قد يكون الأقرب إلى الأعداء، لكن بمقابل أو أفضلهم نصت بعد على أن هذا ليس من وظائف القائد بما هو قائد وحده، هذا من وظائف أفراد المسلمين أو الجيش الإسلامي. فأي شخص موجود في المعسكرات، موجود في رقعة الحرب، ووصل إلى كافر حربي أو وصل إليه كافر حربي، واستجار، فإنه يجار طبعا قبل أن يؤسر بطبيعة الحال، لأنه بعد ما يصير أسير صار له أحكام الأسير، ما عاش مستجير، هذا هو بعد فلتان. طيب هي نقطة ثالثة، لكن هل تعني هذه النقطة أنه القائد العام ما له علاقة بالمواضيع أبدا؟ ما بيقدر يمنع الناس جير إذا رأى أن في الإجارة مفسدة؟ مش ناظر على الروايات لهذا، ناظر لأصل الحكم بنحو القضية المهملة. يعني في الجملة ليس من وظائف القائد العام للقوات المسلحة فقط أو قائد الحرب فقط أن يجير أفراد الجيش، أفراد المسلمين أيضا يستطيعون أن يجيروا. إنصافا ما في بيان في هالروايات لجهة ما لو منعهم القائد لمفسدة على الحرب، فتدل الرواية على الاقتضاء من هذه الجهة. طيب هي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة لم أرها مثارة في الكلمات يا إخوان، أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين، هل خاص هذا بأفراد الجيش الإسلامي؟ والله بيشمل غير أفراد الجيش، يعني الجيش بيقاتل وفي ناس مش بالجيش، إما في حلبة الصراع مثل الصحفيين أو خارج حلبة الصراع في خطوط ممدودة دبلوماسية، مش بالمعنى السلبي، مش عمالة، بعث شخص من معسكر الكفار يخشى على نفسه وعائلته، شيخ عشيرة أو إنسان عادي أو تاجر، بعث لشخص من المسلمين إنه اعمل على إجارتي، فأجاره هذا المسلم. هو مش من أفراد الجيش. لا نتصور الإجارة يا إخوان إنما بتكون إلا في حلبة الحرب، إلا بين الصفين. ممكن أن يخشى عدو على نفسه إذا رأى موازين القتال قد انقلبت عليه، فيطلب وهو لا يزال يقاتل بعد ما صار أسير أن نجيره، أن نؤمنه. ويمكن أيضا أن يطلب الأمان شخص خارج دائرة الصراع يعيش في معسكر الأعداء، وممكن أن يطلب من إنسان غير مقاتل مش داخل في الجيش، هو من المسلمين. الرواية ظاهرة جدا كالصريحة في أن كل رجل من رجال المسلمين من أدناهم أو أفضلهم يمكنه أن يجير. طيب، هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة المهمة في المقام، فهو جار حتى يسمع كلام الله. واضح أنها في مقام التحديد. الإجارة مش حتى يجي يكيف ويقعد بفنادقنا أو في بيوتاتنا، أو إنه جنابك أنت لأنك شايف حالك شيخ عشيرة من المسلمين بتجيب لك شيخ عشيرة من الكفار أو تاجر وبتقعده عندك وبيعيش راحة الحياة. لا، في هدف كيفي لهذا. هدف الإجارة هي إبلاغه كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن تبعكم فأخوكم في الدين، إذا أسلم هلا بيه، وإن أبى فأبلغوه مأمنة. ما له معنى يضل يصير سوسي بالمجتمع الإسلامي ويبقى على شركه. هذا أيضا أمر مهم وشديد الحساسية. يعني ما حدا بالمجتمع الإسلامي يستطول لحيته بأنه والله له دبلوماسية خاصة، هو بيقعد كفار عنده وبيبقوا على الكفر وماشي وما في مشكلة إلى ما هنالك. لا، الهدف هو هدف ديني في الحقيقة. وقلت بالأمس في الآية المباركة، إذا كان هذا الهدف الديني منتفي بالكامل ولم تكن هنالك مصلحة للإسلام والمسلمين أخرى للإجارة، فلا إطلاق يشمل مثل هذه الإجارة أبدا، لأن مطلقات الإجارة ظاهرة في أنها لمثل هذه الأهداف التي تشكل مصلحة للإسلام والمسلمين، إما بأن يسلم تتم الحجة عليه أو لمصلحة أخرى من قبيل الدعة في الحرب، من قبيل تقليل الرجال في معسكر الأعداء إلى ما هنالك، مصالح ثانوية. وإلا حيث لا يوجد مصلحة من هذا القبيل فلا إجارة. ما عندنا روايات ولا آيات تدل على مطلق إجارة، لا لهدف ولا لمصلحة، ما في هكذا شيء. جيد، النقطة الخامسة هي في الحقيقة مرت في الآية لكن قد لا أكون صرحت بها، أن ظاهر الكلام أن الإجارة عقد يلزم الوفاء به، بدليل أنه حتى إذا رفض الدين والإسلام لا يجوز لنا بحجة أنه مشرك أن نقتله، علينا أن نبلغه مأمنه. وبعد ذلك بدك تقاتله أو تقتله، قاتله قتله. وهذه نقطة مهمة كمان يا إخوان، هذا مؤشر إلى أن الإجارة عقد، وهي لغة وعرفا عقد بلا شك ولا ريب. طبعا سيأتي في بعض الروايات أن توهم العقد أيضا له قيمة العقد، وهذا خارجنا عن كل قوانين المعاملات. توهم العقد له قيمة العقد، مع أنه ليس العقد ولا يلزم بشيء، لكن هنا يلزم في باب الاستئذان كما سيأتي التصريح به في بعض الروايات. هذه الرواية الأولى وأطلنا فيها لأنه ما بدنا نطول بغيرها. جيد، وهي رواية صحيحة السند وجيدة جدا. بقية الروايات المهمة، ما بتستعرض جميع الروايات، بقية الروايات المهمة في هذا المجال هي روايات باب 20 من أبواب جهاد العدو، باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء. الرواية الأولى محمد بن يعقوب، صفحة 66، محمد بن يعقوب يعني الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفل يعني السكوني، سند معتبر، والبحث في النوفلية والسكونية تقدم غير مرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين، فأشرف رجل، رجل من مين؟ من الأعداء، فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به. إذا وجب على الأفضل يجب على الأدنى بطريقة أولى، إذا عقده ملزم لغيره فلنفسه بطريقة أولى. طيب جيد، الرواية واضحة في أنه طرأ، لكن لا على سبيل التقييد، هذا مجرد مورد الرواية هكذا. جيد، فهي لا تدل على أنه إن لم يطلب فلا إجابة، فهي ما بتعارض الرواية السابقة. هذا واحد. اثنان، الرواية كالسابقة مطلقة من حيث كون هذا الأدنى أخذ إذن مسبق من قائد القوات المسلحة، والله ما أخذ إذن مسبق، وبإطلاقها على أفضلهم يشمل حتى القائد. طبعا الرواية غير ناظرة بعد تتميم الاقتضاء، غير ناظرة لما لو كان هنالك مفسدة من جهة أخرى، لأن الإطلاق من حيث الموضوع لا من حيث منافيات الموضوع الخارج عنه الذي قد تتفق أن تلتقي معه مصداق. هذا في كل إطلاق نقوله، مش بس هنا. الرواية الثانية: وعنه عن هارون بن مسلم، يعني علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، وقيل عن أبيه عن هارون بن مسلم، والأمر واحد، عن مسعد بن صدقة، لأن علي بن إبراهيم يروي عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقة تقدم البحر، مش ضعيف، لا دليل جزمي على توثيقه، كل تحطاط في رواياتي. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن علي عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين. من المؤمنين يعني من الذين يؤمنون. يستفاد من هالرواية فائدتان جديدتان: أولا، لا المؤمنين ممكن، المؤمنين مؤمن، ما هو المؤمن لأنه يؤمن ويؤمن، أيضا مؤمنين كمان بتصح، بس المؤمنين أيضا صحيح، بس المهم أنه اسم فاعل مش اسم مفعول، لأنه المقابل حصن من الحصون في الشخص. الفائدة الأولى يا إخوان: أجاز أمان عبد مملوك، إذن مش خاص بالحر، يشمل حتى المملوك. الأمر الثاني: حصن من الحصون، مش تأمين فرد، قد يقال الأمان يكون بين فرد وفرد، عقد بين طرفين شخصين. يقول الرواية هذه تقول: أمن حصنا من الحصون، مش فقط من الأفراد. طبعا الروايات السابقة بعضها فينا بإطلاق نستدل بهذا، إنه تأمين يكون لأكثر من فرد، يكون لجماعة، مش إنه الفرد ما بيقدر يأمن إلا فرد. أيضا بمقتضى الإطلاق نستطيع أن نستفيد ذلك في السابق. جيد، نفس الرواية مروية بسند آخر، ما فيه مسعد بن صدقة، لكن اللي بديله أكحى منه فيه أبو البختري وهب بن وهب، هو الذي يروي عن الإمام جعفر الصادق، وهذا أكذب البرية كما قيل. الرواية الثالثة، وعنه عن أبيه، يعني علي بن إبراهيم عن أبيه، عن يحيى بن عمران، هذه أريتها سابقا في مناسبة الرواية، والصحيح يحيى بن أبي عمران موافق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سليمان، عبد الله بن سليمان هو الصيرفي، عبد الله بن سليمان ما له توقيت خاص، لكن رواية يونس عنه على المبنى من أن أصحاب الإجماع جميعا لا يرون إلا عن ثقة يصبح توثيقا له، وهو ما نبني عليه. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر. ما فيها فئد جديد هذه الرواية سوى أنها تؤكد المضمون التعاقدي للأمان كما هو واضح، وأنه ملزم بما استأمن عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن من هي، ورواه الصدوق في عقاب الأعمال أيضا، يرتهي إلى نفس السند يا أخوان. غاية الأمر محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، أو عن يونس مباشرة كمان، لأنه بيروي عن يونس مباشرة عن إبراهيم بن هاشم. الوقت انتهى، بعرفش إذا الإخوان ما عندهم شيء بناخذ 5 دقائق. ماشي. الرواية الرابعة، حتى ندخل غدا في المطالب الفقهية بشكل تفصيلي. الرواية الرابعة، أنتم عطلين اليوم. الرواية الرابعة علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم. انتبهوا بس يا إخوان، فيش عندنا محمد بن الحكم بهالطبقة. الوارد في الكافي محمد بن الحكم، الوارد في التهذيب محمد بن حكيم أو الحكيم وهو الخثعمي، ومحمد بن حكيم أو حكيم من رجال الفطحية المشهورين، هو وجماعة عبر عنهم الكشي بأنهم من أجلة العدول من الفطحية أو إلى ما هنالك. عموما أيا كان هو ثقة، ولو كان محمد بن الحكم الصحيح ما بنعرفه، لكن بيروي عنه ابن أبي عمير، فعلى المبنى هذا توثيق. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا، فظنوا أنهم قالوا نعم. هذا اللي سميته شبهة عقد قبل شوي، فنزلوا إليهم كانوا آمنين. نحن ما أمنهم، قلنا لهم لا، سمعوا إيه؟ قلنا لا، سمعوا نعم. هنا ما في حق. شوف الإسلام مش هدفه سفك الدماء، الإسلام هدفه صبهم إلى الهداية، لكن إن بقوا قطاع طريق أمام أنفسهم، أمام فطرتهم وأمام غيرهم، حينئذ لا بد أن يستأصلوا من الأرض، وإلا الإسلام يعطيهم فرص بشكل دائم. جيد، هنا شبهة عقد، ومع ذلك لها مفاعيل العقد، هم آمنون حتى يسمعوا كلام الله ثم نبلغهم مأمنهم، ملزمون بهذا لأنه في إيهام، وحتى لو ما في من عندنا إيهام هم توهموا. إذا شو بدل كمان يا إخوان، في دي بترجع لكل الروايات السابقة، إنه عقد الأمان ما بده ألفاظ خاصة، كل ما يفهم منه الأمان من لفظ أو إشارة أو كتابة مراسلات فهموا منها الأمان فنزلوا. الرواية الخامسة في الباب، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، الثاني هو الخثعمي ثقة أيضا، والأول هو العطار، عن طلحة بن زيد. الغريب في بعض كتب المحققين المعاصرين الشيخ العاصفي، شفت قال طلحة بن زيد ضعيف، عامي ضعيف، والحال أن طلحة بن زيد تقريبا بالاتفاق ثقة، لأن الأصحاب قالوا كتابه معتمد مثل مثل حفص بن غياث، ووثقه السيد الخوئي لهذا صريحا في المعجم. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا تجاز حرمة إلا بإذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء. يا الله، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء. يعني ما في مصالح شخصية بالقتال، لازم تكون مصلحة الإسلام، مصلحة الأمة، مو أنت وحدك تسوي سلم في القتال، لابد من عدل بالسوية للجميع في القتال. طيب واللي العدل بالسوية ما بيمارسوا أفراد، بيمارسوا قائد الحرب. الغريب يا إخوان إنه هالرواية انحطت بها البابيتا، مع إنه هذا مش مربوط بالأمان، هذا مربوط بالصلح والسلم، ها؟ كما هو واضح. ولذلك علق صاحب الجواهر، وللاسف كثير من المحققين اللي اجوا بعده ما التفتوا لمغزى كلامه، ان هذه الروايه اجنبيه عن محل الكلام. ما قال كيف ولماذا لاي شيء. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله. اولا الروايه مربوطه بالمسالمه، يعني التصالح، وان نحول الحرب الى سلم. بينما ذاك سلم خاص اسمه أمان حتى يسمع كلام الله ثم نبلغه مأمنة، هذه مش مسالمة بالمعنى العام. وإذا تنزلنا وقلنا هي مسالمة فهذه قاعدة عامة وتلك روايات خاصة نخصص بها مثل هذه اللسان، مثل هذه الرواية. إن لم نقل هي أجنبية كما يعتقد صاحب الوسائل الظاهر، صاحب الوسائل يعتقد أن الرواية رواية تشمل محل الكلام، لذلك أودعها في هذا الباب. أمان بالمعنى الأعم، مثل إنهاء الحرب والمصالح وإلى مهلك، كأنها تلغي على الأفراد حق أن يلغوا حق بقية الأفراد فيضعضع الجيش، بينما في الأمان ما فيها كذا محذور، أمان لفرد وأمان لجماعة خاصة. الرواية الأخيرة في الباب هي الرواية السادسة، الشيخ الطوسي بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة، وهو سلمة بن الخطاب عادة في هذا في الطبقة، وهو ثقة، عن يحيى بن إبراهيم عن أبي عن جدي، هذه من جاهل يا إخوان، عن حبل عرني رضوان الله عليه من أصحاب أمير المؤمنين، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام، رواية ضعيفة واضح، من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول في النار، حتى لو كان هو بيستحق القتل لأنه عدو لله، لأنك أنت أخليت بعهدك وميثاقك فأنا بريء منك، يقول أمير المؤمنين عليه السلام. لكن الغريب شوي عندي اللي بيه في إشكال فني على صاحب الوسائل، إنه هالرواية مش ذكرها ستة، لازم يذكرها خمسة، وذيك الرواية اللي تتوهم معارضتها يخليها آخر الباب. انتبهتوا لهالنكتة؟ لأن تلك الرواية أدل على الخلاف. هذه هي الروايات في الباب، ربما بقي رواية أو روايتين إن شاء الله نتعرض بإذن الله. والمطلب الفقهي صار واضح، بس عندنا تسلسل مسائل استفادة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.